من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في ذكر الإجابات حول إشكال الصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام. الجواب السابع عن هذا الإشكال مفاده وملخصه أن وجوب الصناعات المذكورة في المقام ليس عبارة عن وجوب النفس، وإنما هو وجوب غيري. فإذا كان يجب لأجل غيره وهو وجوب غيري فلا مشكلة في أخذ الأجرة. نعم، لو كان هذا الشيء واجبا بعينه وبذاته وبنفسه لكان هناك مشكلة في أخذ الأجرة. وبعبارة ثانية، هذه الصناعات إنما وجبت لا من حيث ذاتها، وإنما لأجل حفظ النظام. وفي حفظ النظام لا يتوقف حفظ النظام على الإتيان بالأعمال التي من شأنها أن تحفظ النظام بشكل مجاني وتبرعي، وإنما حفظ النظام يتوقف على الإتيان بتلك الأعمال، أعم من أن يكون تبرعي أو غير تبرعي. يعني حفظ النظام يتوقف على أن يكون هناك شخص يخبز، وشخص يطبب، وشخص يداوي، وشخص يزرع، وشخص يتاجر. هكذا حفظ النظام يتوقف. أما أن حفظ النظام يتوقف على أن يزرع الزارع مجانا فهذا لا نرى. أما أن حفظ النظام يتوقف على أن يطبب الطبيب مجانا هذا لا نعلم. وإنما المتوقف عليه حفظ النظام التطبيب والخبز والغسل والكنس، هذه الأمور التي نلاحظها. وبناء على ذلك نفصل بين نحوين من الصناعات. الصناعات التي دل دليل على مطلوبيتها بعنوانها نمنع من أخذ الأجرة عليها، والصناعات التي لم يدل الدليل على مطلوبيتها وما هو الأمر بها بعنوانها ماذا نصنع فيها؟ نقول بأنها لا يجوز أخذ الأجرة عليها. واضح إن شاء الله. هذا هو التفصيل الذي ذكر. قال رحمه الله السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعاً، بل تحصل إقامة النظام بالعمل تبرعاً وبالعمل بالأجرة. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع به وله أن يطلب الأجرة. وحينئذ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك، أجبر الحاكم المريض، يعني أجبر المريض الحاكم حسبة على بذل الأجرة للطبيب. وإن كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه، وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحق الأجرة في ماله، وإن لم يكن له مال ففي ذمته، فيؤدي في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيره، فيؤدى في حياته إذا لم يكن له مال، أو بعد وفاته فيما لو لم يكن له مال في حياته يؤدى من مال الزكاة. النتيجة نتيجة هذا الجواب وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية عليكم السلام ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على المشهور. وأما ما أمر به من باب آخر كباب إقامة النظام فإقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة سواء بأجرة أو بدون أجرة. وأما العمل به تبرعا فلا تتوقف إقامة النظام على العمل تبرعا ومجانا وبدون أجرة. وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه وقصدها وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه كالغائب الذي يعمل في ماله كعمل لدفع الهلاك عنه. أنت الآن إذا شيخ علي غائب عن سيارته وسيارته ستهلك بسبب مثلا حرارة الشمس أو فأنا ماذا صنعت؟ أنا أتيت وأخذت سيارتك شيخ علي ووديتها المكان مثلا جيد ومناسب وكذا وأخذت أجرة منك. أنا هل إذا أخذت السيارة معناه أني أخذتها مجانا؟ لا. وكالمريض المغمى على أنت الشيء سيد مار في الطريق وجد شخصا مغمى عليه فحمله على دراجته وذهب به إلى المشفى فداووه هذا إذا استيقظ يقول له أنت أخذتني اتركني أموت أنا أصلا كنت أريد أن أموت يقول له أنا أخذ أجرة أنا دفعت عنك في المشفى وللطبيب ولكذا. هذا ما ذكره صاحب هذا الجواب. أما المصنف فيقول لاحظ معي المصنف يقول لابد أن يتلائم الجواب عن الإشكال مع الإشكال. الإشكال ماذا كان؟ الإشكال كان في أن هذا الشيء بعنوانه هل هو واجب وبالتالي يعود غير محترم مفروض عليك أن تأتي به ما أنت مقهور عليه؟ إذا كان كذلك فأخذ الأجرة عليه من الأكل المال بالباطل أكل المال بالباطل. وإذا لم يكن كذلك فيجوز أخذ الأجرة. أنا أسألك ما كان واجبا لأجل حفظ النظام إذا لم تقم به تجبر عليه أو لا تجبر؟ تجبر عليه تقهر عليه أو لا تقهر عليه؟ فهو غير محترم فلا يمكن أن تأكل المال بإزائه بل يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. وفيه أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب العلاج لكونه مقدمة لإحلاء إحياء النفس فكونه فأخذ الأجرة عليه غير جائز. يعني بعبارة ثانية هذا الجواب لم يحل لي تمام المشكلة وإنما هذا الجواب كان أخص من المدعى. يمكن يثبت في بعض الموارد ولكن في موارد أخرى كمسألة إحياء النفس والعلاج لا، هذا أنت مقهور عليه وما دمت مقهورا عليه ماذا لا يجوز لك أخذ الأجرة عليه. طيب المصنف ما هو رأيه في المقام؟ المصنف يقول فالتحقيق، هذا التحقيق يا أخوان هو أشبه ما يكون بالتكرار لما تقدم من المصنف. أي صفحة؟ صفحة 135. وأما مانعية مجرد الوجوب من هنا إلى صفحة 137. إذن هذا نفس التحقيق يذكره ولذلك نحن نقرأ ونشرح في هذا التحقيق. يقول أن الواجب إذا كان عينيا تعيينيا لم يجز أخذ الأجرة عليه بلا فرق بين الصناعات وغيرها، أن النكتة واحدة. ولو كان من الصناعات، ولو كان من هذه الصناعات لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فلا يجوز، يريد أن يمثل، للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. ليه؟ إذا كان واجبا عينيا تعينيا لا يجوز لأنه مقهور عليه وما دام مقهورا عليه فعمله غير محترم، لا يجوز له أن يأكل المال بإزائه وفي مقابله، بل يكون أكلا للمال بالباطل. إيش توجب تخييري؟ عيني مقابل النفس، عيني مقابل الكفاءة، تعييني مقابل التخيير. إن قلت يا مولانا ماذا نصنع بالوصي يأخذ الأجرة؟ بدك تحل لنا مشكلة الوصي، سابقا أشرت إليها، الآن حلها. قال: وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه، يعني هذا عندما قال الفقهاء يجوز أخذ الأجرة من قبل الوصي، يجوز للوصي أخذ الأجرة، هذا يشمل بإطلاقه ماذا وماذا؟ هذا يشمل بإطلاقه ما لو كان الفعل متعينا على الوصي أو غير متعين على الوصي، تعين العمل عليه. فهو يقول جواز أخذ الأجرة هناك من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة، ولكن لا على أخذه بعنوان الأجرة، على أن له أن يأخذ شيئا. واضح؟ هنا يا أخوة المحقق الإيرواني له تعليق في غاية الظرافة واللطافة. ما هي؟ يقول المحقق الإيرواني: أيها المصنف، أنت تقول مسألة الوصي خرجت بالإجماع والنصوص المستفيضة، ألا يكشف لنا هذا الإجماع وهذه النصوص المستفيضة عن معقولية أخذ الأجرة على الواجبات عموما، خاصة إذا التفتنا إلى أن الأدلة التي من النصوص التي دلت على جواز أخذ شيء للوصي أن ظاهرها أنه بعنوان الأجرة كما ذكرنا المرة الماضية، ظاهرها أنها بعنوان الأجرة، فهذا يكشف لنا عن أننا كنا نعالج مسألة أخذ الأجرة على الواجبات بطريقة خاطئة، ونفترض وجود محذور عقلي. طب إذا في محذور عقلي ليش أجمع الفقهاء على الجواز في مورد؟ ما عندهم أصول أيضا، وهم يلتفتون إلى المحاذير العقلية أيضا، لاحظتم؟ وإنما وقع الخلاف في تعيينه. ليه؟ ما هي الخصوصية؟ لن تظهر.
نبدأ الآن هو بحسب الظاهر أن الشيخ الأعظم هنا مو متمسك فقط بالنكتة العقلية.
إيه، ولكن بالأخير النكتة العقلية ماذا يصنع فيها؟ ما هي الإشكالية المحقق الإيرواني تظهر هنا، إن النكتة العقلية ماذا يظهر فيه؟ في إجماعات مقابل النكتة العقلية لا قيمة للإجماع. وإنما وقع الخلاف في تعيينه، فذهب جماعة إلى أنه أجرة المثل حملا للأخبار على أجرة المثل، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل. إذن وبالجملة ملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة، لاحظ ماذا يقول المصنف، ترشد إلى خروجها عما نحن فيه، خروجها عن ماذا؟ عن باب أخذ الأجرة على الواجبات إلى باب آخر. هنا يا أخوان نعلق كما ذكر غير واحد من المحشين أنه ماذا؟ إذا راجعناها ظاهرها أنها داخلة أجرة، لأنها شيء آخر غير الأجرة، ظاهر النصوص أنها أجرة، وإذا كانت أجرة فحكمها رحم الأجرة. أما أن تقول داخلة وخارجة ما أدري ماذا، هذا لا نرتضي به. واضح؟ المورد الثاني من موارد النقد. فإذا المصنف يبدأ بالتحقيق، يقول في الواجب العين التعيين ما يصير حتى في الصناعات. هناك نقد أول يوجه يرتبط بالوصي، أجاب عنه. الآن النقد الثاني، ما هو النقد الثاني؟ باذل المال للمضطر. إذا أنا ذهبت إلى الشيخ علي وقلت شيخنا أنا مضطر، أنا سأموت من الجوع، كذا كذا كذا، يجب على الشيخ علي أن يبذل لي المال. إذا فعلا أنا أكاد أنهار، يجب علي أن يبذل ماء طعاما مالا حتى أشتري الطعام. ولكن يجوز له الرجوع علي في هذا المال الذي بذله. وهذا واضح أنه ليس هدية وليس عبء، هذا أجرة، صح؟ كيف تجيب عن هذا النقد أيها الشيخ الأعظم؟ يقول هنا لا يوجد أجرة، هذا إنما يرجع بعوض المبذول بالأخير على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأنا يدي قد أخذت، فيدي يد أمانة وضمان. نعم يجوز لي تكليفا الأخذ ولو من دون إذنك شيئا، ولكن يدي يد ضمان، هذا ليس من باب الأجرة في شيء، واضح؟ وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة الباذل، فلا يرد نقضا في المسألة، واضح؟ واضح كيف صارت؟ هذا النقد الثاني. النقد الثالث إرضاع الأم للباء. ما هو النقد الثالث؟ أننا نقول يا مولانا إذا كان يحرم أخذ الأجرة على الواجبات، الأم على ما هو معروف بين جماعة من الفقهاء أنه يجب عليها إرضاع ولدها اللباء، خاصة أنهم كانوا يعتقدون أن حياته تتوقف على اللباء، هذا أول 3 أيام. ومع ذلك من الواضح أنه يجوز للمرأة أن تطالب بأجرة وأن ترجع على زوجها بأنها تريد أجرة في المقام، فكيف ألا يكون هذا نقضا؟ هذا واجب عيني تعييني على الأم أن ترضع ولدها اللباء، ومع ذلك جاز أخذ الأجرة عليه. جواب المصنف يقول لا، أخذ الأم لي مال مقابل اللباء إما من قبيل بذل مال المضطر فيكون عوض المبذول، وإما من قبيل رجوع الوصي بماذا؟ بأجرة المثل. ليش؟ لأن في الوصي هناك آية أو روايات وإجماع، في الأم هناك دليل خاص ونص يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، من باب ماذا؟ من باب أجرة المثل، ولكن لأجل نص خاص. نقول، يقول المصنف بعد ذلك فافهم، نقول للأسف ظاهر الآية أنه لا من باب أخذ مقدار من المال، بل ظاهر الآية قالت الآية أجورهن، أجرة الآية قالت أجورهن، ما لست أنا من يقول أجورهن فآتوهن أجورهن، الآية تعبر وتقول فآتوهن أجورهن، فإذا كانت الآية تعبر وتقول فآتوهن أجورهن فحينئذ هذا التوجيه بعيد، فيبقى هذا النقد، وأجرة الوصي نقد آخر. واضح المصنف هذا صنع؟ بدأ بالتحقيق في الواجب العيني التعييني، تأتي إيرادات 3 ونقود 3، دفع النقود، الآن ينتقل إلى أين؟ إلى الواجب الكفائي. وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه. طبعا يا أخوان هم ما في تعبديات في الصناعات، ما في تعبديات، لذلك إحنا ما جاب سيرة التعبد المصنف. وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال. شو معنى هذه العبارة وإن لم يحصل الامتثال؟
بعد المستأجر إذا استأجر بعد خلاص صار العمل في عدة المستأجر،
نعم،
سواء حين أدى العمل أو لم يؤدى العمل أنا
أنجز، أستحق الأجرة؟
لا أنا مستأجر سقط
عنه. وإن لم يحصل الامتثال ماذا يكون معناها؟
خذ ما امتثل المستأجر بعد ذنب عليه، أنا استأجرته،
نعم،
فلا ذنب عليه،
نعم،
يعني ما صار إشكالية عليه
أنا. يعني بعبارة ثانية أنا المستأجر إذا استأجرت شخصا بمجرد أن استأجرت شخصا سقط الواجب عني، أنا بعد غير لا أكون مطالبا بالواجب الكفاية سواء ذاك الشخص أدى أو لم يؤدي، إذا أدى يكون قد سقط الواجب عني وعنه، إذا لم يؤدي يكون قد سقط الواجب عني وبقي الواجب في ذمته. ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاج. فإن العلاج وإن كان معيناً عليه، أفرض في طبيب واحد في القرية يجب علي أنا أن أداوي عيناً، إلا أن الجمع بين الطبيب والمريض مقدمة للعلاج واجب كفائي، واجب كفائي بين الطبيب وبين أولياء المريض، فيجوز للطبيب حينئذ أخذ الأجرة على هذا الواجب الكفائي. فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. في الأخير ماذا سيصنع المصنف؟ سيستثني من موارد الواجب الكفائي. أي مورد؟ المورد الذي استثناه هنا. ماذا قال هناك؟ ثم إنه صفحة 137، ثم إنه قد يفهم من أدلة وجوب الشيء كفاية كونه حقا لمخلوق يستحقه على المكلف. يريد أن يستثني هنا نفس ما استثناه. نعم، يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف، كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا يقال في ماذا؟ في تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجب عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها، وكذا إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ومعالجة المريض لدفع الهلاك عنه، هكذا قد يقال أن كلها من هذا القبيل. لكن تعيين هذا، يعني تعيين أي واجب هو من باب تمليك للغير واستحقاق الشخص على الناس، وأيها ليس من هذا القبيل، يعني الخباز من هذا القبيل، المنظف للشوارع من هذا القبيل، كذا من هذا القبيل، كذا من هذا، يحتاج إلى لطف قريحة. شو يعني لطف القريحة يا أخوان؟ يعني هذا يحتاج إلى خبرة وتجربة عالية تستطيع من خلالها التمييز من خلال النصوص وعلى ضوء النصوص بين الموارد التي يجوز فيها أخذ الأجرة وما لا يجوز، يعني بين الموارد التي تعد من قبيل ماذا؟ تعد من قبيل الحق على الغير على الناس، ومن يعني من باب الحق المملوك على الناس أو ليس من باب الحق المملوك على الناس. يقول المصنف هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب كله. وأما الحرام انتهينا الآن، مش بس الصناعات، كل أخذ الأجرة على الواجبات طوينا صفحة. الآن ماذا يريد أن يتحدث المصنف في أخذ الأجرة على الحرام، وأخذ الأجرة على المكروه والمباح، وأخذ الأجرة على المستحب؟ جيد. وبمناسبة أخذ الأجرة على المستحب يفتح أي باب؟ باب الاستئجار للنيابة في العبادات. هذا باب النيابة للاستئجار في العبادات يفتح لنا بابا طويلا، اللي هو مسألة الاستئجار للميت، الاستئجار للحي وما شاكل ذلك، يطرح مطالب في المسألة، ثم يفتح مسألة جديدة وهي جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه وعدم جوازه، ثم يستعرض بعض الأمثلة المربكة، أخذ الأجرة على الأذان، أخذ الأجرة على الإمامة، أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، وفي ختام المطلب يتحدث عن مسألة الارتزاق من بيت المال. نبدأ الآن فعلا بماذا نحن؟ وأما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجر عليهما، لأنه ما في منافاة بين شيء وشيء. وأما المستحب، طبعا وأما الحرام ما قرأناه، وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه. ليه؟ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح هذا؟ واضح. من أول الكتاب. وأما المستحب، ما هو المستحب الذي نتحدث عنه حتى تكون المطلب المسألة واضحة ويدخل في محل الكلام؟ مستحب له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر. وأما إذا لم يكن له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر، كأن أصلي أنا صلاة الليل والشيخ علي يعطيني أجرة ويستأجرني على أن أصلي صلاة الليل أنا، هذا يكون أكل المال بالباطل، لا خارج عن محل الكلام. مثل ماذا يخطر ببالكم مستحب يرجع إلى الآخرين؟ في ببالكم مستحب من هذا القبيل؟ كصلاة الاستسقاء. أفرض صلاة الاستسقاء، أنا أذهب وأصلي صلاة الاستسقاء ينتفع منها الجميع، هذا مستحب. أو مثلا كالصدقة، الصدقة استحباب الصدقة أو استحباب الهدية، أنا أتصدق على بعض أقربائك، هذا يرجع بالنفع عليك مثلا. فإذا نعم
الكلام مو في حصول الثواب يعني.
لا لا، أنت تنتفع به، حتى يمكن أن نتصور الإجارة، نحن نقول أخذ الأجرة على مستحب، إذا مستحب لا ينتفع منه المستأجر بالمرة، ما هذا تكون إجارة باطلة. حفظاً؟
نفع يعني خارجي.
إيه نفع خارجي طبعا. يقول فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ليه؟ لأن الاستحباب لا يتحقق إلا مع الإخلاص، وهو مناف للأجرة. تعود نفس الإشكالية السابقة، تتذكر حتى في التحقيق السابق ماذا ذكر في أي تحقيق في تعليقه على كلامي؟ نعم، لانتقاده طردا وعكسا بالمندوب والواجب التوصلي. لاحظتم هناك بالمندوب والواجب التوصلي، المندوب المفروض أنه لا بد أن يكون داخل، والحال أنه لا يشمله. دليل من؟ دليل صاحب الرياض. تمام؟ فإذن المندوب حاله كذاك الحال، يعني المندوب مطلوب فيه إخلاص، والإخلاص منافي للأجرة على ما ذكر المصنف وحقق في محله. ليه؟ لأن المستأجر يستحقه والله يستحقه، فعل واحد في الخارج، تذكروا المطلب، فعل واحد في الخارج، الله يستحقه وعبد الله يستحقه. أنا ما أستطيع أن أقصد الله وعبد الله، فماذا؟ لا يمكن. واضح؟ لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص، والإخلاص ينافيه إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب. طيب، حينئذ فإن كان لحصول النفع المذكور منه متوقفا على نية القربى لم يجز أخذ الأجر. لاحظ، كما إذا استأجر من يعيد صلاة، استأجر من يعيد صلاته ندبا ليقتدي به، لأن المفروض بعد الإجارة، يعني أنا الآن أريد أن أصلي جماعة وأحصل الثواب، ماذا أصنع شيخنا؟ أجي إلى الشيخ علي، يقول لي الشيخ علي شيخنا أنا أستأجرك لتصلي صلاتك ندبا حتى أتم بك. فكرة لطيفة. ماذا يقول؟ لأن المفروض بعد الإجارة عدم تحقق الإخلاص، لأن هذه الصلاة الثانية أنت كيف تؤديها؟ لله أو لعبد الله؟ هذه لعبد الله لاستحقاق الأجر. والمفروض مع عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر. تمام؟ وما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه، هو عندما ينتفع به حتى يأتم، وهو لا يأتم إلا إذا كان يتحقق الإخلاص، والإخلاص لا يجتمع مع قصد الأجرة. ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة لله تعالى أصالة لا نيابة، يعني أنا أستأجر لشيء عائد لي أنا، وإهداء ثوابها إلى المستأجر، فإن ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفي من الإجارة. هذا المثال الثاني كيف هو؟ شيخ علي يريد يذهب إلى الزيارة، فأنا أقول استأجرك لا لتنوب عن جدي، وإنما استأجرك لتذهب وتزور وتهدي ثواب الزيارة إلي. نقول ثبوت الثواب للشيخ علي يتوقف على قصد الإخلاص، فإذا كان يريد أن يتصرف في الثواب لي فهو لم يقصد الإخلاص لمنافاة قصد الإخلاص مع قصد الأجرة. أما القسم الثاني في المستحب، وإن كان فإذا في المستحبات القاعدة الأولية ماذا تقتضي؟ البطلان. ثم بعد ذلك يذكر المصنف تفصيلا بين نحوين من المستحبات المستأجر عليها. النحو الأول لا يوجد فيه نفع إلا ويتوقف على الإخلاص، كل المنافع تتوقف على الإخلاص. النحو الثاني وإن كان حصول النفع غير متوقف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه، كبناء المساجد وإعانة المحاوج. سيد يبني له سبيل على روح جده مثلا، يمكن أن يستأجر أحد ليبني السبيل، ما في أي مشكلة ليه؟ لأن النفع يعود ولا يتوقف على الإخلاص. فإن من بنى لغيره مسجدا عاد إلى الغير نفع بناء المسجد وهو الثواب، وإن لم يقصد البناء من عمله إلا أخذ الأجر. سيد هلأ صار عنده ثروة وأراد أن يبني مسجدا، فماذا صنع السيد؟ يبدأ ببناء المسجد، استأجرني لأبني له المسجد، أو استأجرنا جميعا حتى نبني له المسجد. الشيخ بناء وأنا نقاش، والشيخ مثلا يركب الأرضيات بلاط، يعني زين لقينا شغل شيخ. في هذه الحالة ما في مشكلة، لأن النفع يرجع إلى المستأجر وهو الثواب. فأنا حتى ولو كنت قاصد فقط وفقط الأجرة وقصد ما في أي شيء. وكذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج والمشي في حوائجهم، فإن الماشي لا يقصد إلا الأجرة، إلا أن نفع المشي عائد إلى المستأجر. أنت استأجرت، أنت تدي ستنتفع. ومن هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة، هذه تأتي إن شاء الله يوم السبت. يوم السبت حضروا من هنا، حضروا إلى قوله صفحة 146 وقد ظهر مما قررنا إلى آخرها، ودعوى خروجه بالنص هذه إلى يوم الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن الأسبوع القادم لعلنا نوفق أن نبدأ ببيع المصحف إن شاء الله. ما أشبعت لي سيد عنوين؟